الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا إلى الوجه الثاني الذي يصلح لأن يكون دليلا للأخباري، وهو دعوى التلازم فيما بين الخطأ بالمقدمات التي يسلكها الأصولي إذا كانت عقلية، يعني كثرة الخطأ في تلك المقدمات وعدم حصول اليقين بالنتيجة في العلم، حيث أوردنا بنقد أشرنا له بالأمس، يعني أن هذا التلازم إما أن يكون قائم على أساس حينئذ قاعدة أو قضية عقلية فعم نستدل بالعقل، وإما قائم لا على أساس حينئذ عامل نفسي وذاتي، يعني هذا لا يصلح لأن يكون دليلا وبرهان لدى غير الأخباري إذا لم يحصل حينئذ من هذه المقدمات التي كثر فيها الخطأ، أنه عند غير الأخباري لابد أن لا يحصل له حينئذ اليقين، بل يبقى على تردده وشكه تذبذبه في. وقلنا بأن الحل أن هذا التلازم المزعوم المدعى في البين لا يخلو حسب الواقع من أحد ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول هو أن يكون هنالك يعني تلازم فيما بين قضيتين نسبة بينهما نسبة اللازم والملزوم، حتى إذا ما بطل حينئذ الملزوم لابد وأن يبطل لازم حينئذ ذلك الملزوم، مثل ما مر معكم بالقياس الاستثنائي اللي له أربع صور ولا يكون منتجا إلا بخصوص صورتين، استثناء عين المقدم لإنتاج عين التالي، واستثناء نقيض التالي لإنتاج نقيض المقدم، والصورتين الأخرين لا يكون فيها حينئذ إنتاج يعني مستقيم على طول الخط، وإن كان حينئذ أحيانا قد يتحقق حينئذ ذلك الإنتاج فيه. فإن كان على أساس أن هنالك حينئذ يعني لازم وملزوم في قضيتين، إذا كذبت إحدى القضيتين يلزمها كذب حينئذ القضية الأخرى في البحث. فبالتالي إذا كثر الخطأ في المقدمات العقلية حينئذ لازمه عدم إنتاج اليقين الأصولي، لأن بعد أن نحكي اليقين الأصولي ما وصلنا لليقين المنطقي في البحث، فلا ينتج حينئذ اليقين بتلك النتائج المرجوة التي من أجلها جيء بتلك المقدمات للإصالة إلى تلك النتيجة ولليقين حينئذ تلك النتيجة. هذا الكلام كلام حينئذ مسلم به في أفاق ولا نقاش فيه حتى حينئذ من الأخباري. الأخباري حينئذ بالتالي من القواعد المنطقية ما حذف حينئذ الكلية، بل هو مؤمن ومسلم بها بدرجتين، القياس الشكل الأول أو القياس الاستثنائي الذي يكون فيه استثناء نقيض التالي لإنتاج نقيض المقدم في البين أو استثناء عين المقدم لإنتاج عين، لم يناقش فيها الأخباري ومسلم بها، ولا ينبغي أن يحمل كلامه على هذا الاحتمال في البين. التشكيك أو التلازم بين كثرة الخطأ في المقدمات العقلية والنتيجة المفضية حينئذ لها تلك المقدمات وهو اليقين حينئذ تلك النتيجة في البين، لا ينبغي أن يحمل كلام الأخباري على هذا الاحتمال. الاحتمال الآخر وهو لا أن تكون إحدى القضيتين حينئذ لها مدخلية في البرهنة على القضية الأخرى، واضح يعني بحيث أنه في المقام إذا بحيث أنه في المقام إذا حينئذ كذبت هذه القضية سوف تستلزم كذب وعدم اليقين بالقضية الأخرى وبالنتيجة منها، باعتبار أن الترابط بينهما ترابط دليل ومدلول، يعني ما له مدخلية مقدمات بمعنى ما له مدخلية في دليلية الدليل الذي دل حينئذ على ذلك الحكم الشرعي في الله، هذا حينئذ بعينه يمكن أن يدعى في المقام، وهو التلازم بين كثرة الخطأ ووقوع الخطأ كثيرا في المقدمات العقلية المنتجة وعدم اليقين بالنتيجة المرجوة من خلال نصب وإعداد وتهيئة تلك المقدمات العقلية. إن كان المقصود والمنظور حينئذ هذا الاحتمال الثاني في البين، أيضا هذا الاحتمال لا شك ولا إشكال أنه أن النسبة إذا كانت فيما بينهما هي نسبة الدليل والنتيجة التي يرجى الحصول عليها من خلال ذلك الدليل، إذا ما كان ذلك الدليل إذن باطلا غير متحقق وغير تافه، النتيجة إذن حتكون على وفق ذلك، باعتبار أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فإذا طوي في تلك المقدمات شيء باطل النتيجة ستكون حينئذ غير باطل، طوي في تلك المقدمات شيء لا يفضي إلى اليقين فالنتيجة سوف لا تكون يقينية، وإنما تكون نتيجة احتمالية ونتيجة تشكيكية في البيت. وهذا حينئذ ليس هو منظور الإخباري أيضا في المقام، لأن الإخباري لا شك ولا إشكال أنه يؤمن بأن كل دليل حتى لو لم تكن أدلة حينئذ عقلية، الأدلة النقلية في إذا صار هنالك تشكيك وعدم اعتماد وعدم يقين بتلك المقدمات والأدلة غير النقلية في البين سوف لا تفضي حينئذ إلى اليقين بالنتيجة الشرعية والنتيجة الاستنباطية في البين. واضح إذا بلا فرق حينئذ فيه بين هاتين الأسطورتين في البين. هلأ من باب الطريف في البين نتعرض لمسألة العقول العشر اللي كانوا يستدلون بها. المنشأ الأساسي لفكرة العقول العشرة مرت معكم أنتم، أن المنشأ الأساسي للعقول العشرة هو مسألة أنه في عندنا نحن سبعة أفلاك في البحر، وهذه السبعة أفلاك بناء على المقولة اللي مرت معكم ببداية الحكمة وغير بداية الحكمة، وهو أن الواحد بما هو واحد لا يصدر عنه إلا واحد، والكثير بما هو كثير لا يصدر إلا عن كثير في البيت. فهذه الأفلاك السبعة على تعددها وكثرتها لابد لها حينئذ من علل متعددة ومتكثرة حينئذ في البيت، ولا يعقل أن يكون الواحد هو الذي حينئذ أنتج هذه الأفلاك السبعة في البيت. وقلنا إذا تتذكروا فيما سبق عند مبدأ السلطنة تعاطوا حينئذ مع العلة الاختيارية أو تعاطوا مع الفاعل بالاختيار، تعاطيهم مع الفاعل بالقصر في البين، والتي على أساسها فرضوا العقل الأول رجعوا العقل الثاني والثالث حتى إجوا العشرة، واللي على أساسهم تدعى عندهم هذه الأفلاك السبعة في البين. وأما الواحد بما هو واحد لا يصدر عنه حينئذ هذا الكثير في البين، كل ما كان صادرا عنه هو العقل الأول، ورجع إجا عندك العقل الثاني والثالث وهكذا، ساعتها يمكن أن نتقبل فيض الأفلاك السبعة من عقول عشرة، أما فيض الأفلاك السبعة من المدبر والخالق الأول لا يتأتى. ليش؟ لأنه يلزم نقض القاعدة القائلة بأن الواحد بما هو واحد لا يصدر عنه إلا واحد، فكيف صدر عنه أفلاك سبعة؟ نعم صدر عنه واحد هو العقل الأول، والعقل الأول بيرجع الثاني وهكذا، بيجي عندنا التكاثر على مستوى العلة، فساعتها حينئذ تصوير وتكييف الأفلاك السبعة ضمن هذه العقول ساعتها ما بيجي عندنا نقض لقاعدة أن الكثير بما هو كثير لا يصدر عن الواحد، بل لابد أن يصدر عن كثير في البحر. واضح؟ وأن الواحد هو واحد لا يصدر عنه إلا واحد في البحر. هذه كلها حينئذ فكرة وبدعة العقول العشرة، بغض النظر انه تطبيقها لم يكن تطبيقا صحيحا من ناحيه انهم طبقوا على الفاعل بالاختيار وتعاملوا مع الفاعل بالاختيار تعاملوا مع الفاعل بالقصر في البين، واعطوا حينئذ مبدا العليه للفاعل بالاختيار، مع انه ما له مبدا علي الفاعل بالاختيار انما مبدا السلطنه هو الحاكم فيه، يعني حتى اخر لحظه له ان يفعل وله ان لا يفعل حينئذ في البين. نعم بمبدا الحتميه والعليه بيجي بالفواعل القصريه والفاعل غير الاختياري، واما الفواعل الاختياريه الذي يكون حاكم فيها هو مبدأ السلطنة. بمعزل حينئذ عن مسألة مبدأ السلطنة ومبدأ العلية، وأن الحاكم حينئذ في الفعل الاختياري هو المبدأ السلطنة أو مبدأ العلية في البين، بمعزل عن كل ذلك ما يزرع عليه، هي عندهم هذه فكرة الواحد ما واحد لا يزرع عنه إلا واحد، أنتجوا العقول العشرة نتيجة أن الواحد لا يزرع عنه الأفلاك السابقة، كل هذه النتيجة مبنية على تلك المقدمة، هو أنه في عندنا نحن أفلاك سبعة في البين، هذه الأفلاك السبعة لا يمكن أن تكون صادرة عن الواحد بما هو واحد في البين، فصاروا إلى اختراع أنه هذا الواحد صدر العقل الأول ورجع العقل الأول الثاني وهكذا، فصار في تكاثر على مستوى تلك العلل للأفلاك السبعة، فساعتها ما إجى عندنا نقد أن الكثير بما هو كثير قد صدر عن الواحد، بل الكثير بما هو كثير صدر عن كثير بما هو كثير في العلم. بس حينئذ تلك القضية كانت مبتنية على هذه القضية، قضية العقول العشر مبتنية على بدعة الأفكار، على الأفلاك السبعة. لما تبين لهم في بعض هذه قصة الأفلاك السبعة ومدري شو إلى آخره، هذه كانت يعني مجرد أوهام ومجرد تخيلات واختراعات. التفتوا قاعدة الواحد هو واحد وكذا، هذه قاعدة محلة مبجلة وما قدمنا صوبة فيها، ولو بالنسبة للفواعل غير الاختيارية والقصرية، يعني خدمت خدمتها الجليلة وبعدها إلى الآن بذلك المستوى. إنما الكلام بأن فكرة العقول العشر مبتنية على فكرة الأفلاك السبع. إذا ما تبين بطلان حينئذ فكرة الأفلاك السبع، الأساس الذي بني عليه العقول العشر راح تكون حينئذ هو باطل. بمعزل أنه لو سلمنا أنه في عندنا أفلاك سبع، قاعدة الواحد بما هو واحد لا يصدر عنه إلا واحد، هل هذه حينئذ قاعدة يمكن تطبيقها بالنسبة للفاعل بالاختيار، أعني المولى عز وجل، أو فقط بالنسبة للفواعل القصرية؟ أما الفاعل بالاختيار لا يكون الحاكم والمهيمن فيه مبدأ العلية والحتمية، وإنما هو مبدأ السلطة اللي فيه جنبة الاختيار، فعل مع اختيار حينئذ، مو فعل مع إلزام وحتمية وجبر في البحث. هذا حاصل المطلب. فلا ينبغي أن يحمل كلام الإخباري على هذا الاحتمال، وإنما كلام الإخباري كما أسلفنا وأشارنا حينئذ بالأمس لابد أن يحمل على حالة نفسية وحالة حينئذ ذاتية لدى الإخباري في البحث، وهذا شيء حينئذ نعيشه في وجداننا. مثلا واضح، واحد مثلا عنده سيارة، كل ما طلع فيها عم تخرب السيارة، كل ما طلع فيها يا من هون نفذ دوليك، يا من هون فذا دوليك، يا من هون مدري شو خرب بالسيارة، يا مدري شو خرت النهار، بصير عنده ملل حينئذ تلك السيارة، وبالتالي بصير في عنده عكوف حينئذ ذاتي عن التعاطي مع تلك السيارة. واضح، وهذا كل ما كان الإخباري عم يجي بدليل عقلي لا يوصلوا لنتيجة شرعية، كان يخطئ كان نادرا ما حينئذ شو يصيب، واصابته كما قلنا من باب انه رمي من غير رام في البال، مو لانه دليل عقلي اصاب، لا، من باب الاتفاق حينئذ حصلت حينئذ هذه الاصابه. لا شك ولا اشكال انه سوف يصير عنده هذه حاله العزوف النفسي وذاتا عن الاعتماد على هذا الدليل حينئذ العقلي، من دون ان يكون هنالك رابط، لا على مستوى التلازم ولا على مستوى الدليلية وبناء إحدى النقطتين على تلك النقطة الأخرى، فيما بين كثرة الخطأ في المقدمات والنتيجة المرجو الوصول إليها من خلال تلك المقدمات العقلية التي طواها الفقيه والمستنبط للوصول حينئذ إلى تلك النتيجة الشرعية فيها. بس هيدي على كل حال هيدي حالة ذاتية حصلت لدى الإخباري في البيت، لا يمكننا تعميمها لكل أحد في البين، وبالتالي لا يمكن أن نحصل على مبدأ حينئذ عام أنه كلما كانت تلك المقدمات لا تفيدنا، يعني يكثر فيها ويغلب عليها حينئذ الخطأ، سوف لا تفيدنا اليقين بالنتيجة، بعد أن بينا أنه لا، اليقين حينئذ يحصل ليش؟ لأنه بيعتمد على وجدانه العقلي، كما في موارد الوجدان الحسي إذا ما كثر الخطأ في موارد الوجدان الحسي بيحصل له اليقين، كذلك الحال هنا في البين عينا بعين. هذا كله لو كنا عم نتكلم عن دعوة الإخبارية من نفي حجية المقدمات العقلية من باب أنه ما في عندنا يقين أصولي، يعني من باب نفي الموضوع اللي هو اليقين الأصولي، مرة أخرى لا، يكون من باب نفي الموضوع اللي هو اليقين المنطقي. وفي الرانز بذكر فيما سبق فيما بين اليقينين، اليقين الأصولي هو أعلم، هو أعم من إصابة الواقع وخطأ الواقع، قد حينئذ يتصور له بأنه جاء ببرهان بالواقع ولم يأتي ببرهان، ويتيقن حينئذ بواقع حينئذ ذلك الواقع غير متحقق وغير مضمون التحقق فيه، هذا بخلاف حينئذ اليقين المنطقي اللي لابد أن يكون حينئذ متحققا ومضمون، مثل مسألة الكل أعظم من الجزء، مسألة العلية والعلي والمعلول والنتائج التي حينئذ يمكن أن يصل إليها من خلال تلك المقدمات التي يطويها وتعطينا نتيجة حينئذ يقين بالمعنى المنطقي حينئذ في أربعين، يعني الواقع لابد وأن يكون على حسب ما اعتقده وتيقن به، ولا يعقل يمتنع ويستحيل أن يكون الواقع على خلافه فيه. طيب هذا المعنى لو سلم أنه كثرة الخطأ في المقدمات سوف لا تنتج لنا اليقين المنطقي واضح اللي هو مضمون التحقق ومضمون حينئذ الحصول، وأن الواقع لابد أن يكون على وفق المتيقن ولا يعقل أن يكون الواقع على خلاف المتيقن في قلبك. بس هذا ما بيضر الأصولي شيء، ما بينفع الأخباري ولا بيضر الأصولي. ليه؟ لأن اللي عم يحكي الأخباري ما عم يحكي عن يقين، عفوا اللي عم يحكي الأصول ما عم يحكي عن يقين منطقي، عم يحكي عن يقين أصولي، عم يحكي عن اليقين اللي هو ربط به، أن يحصل لك اليقين اللي هو من خلاله منطلع الحجية، لأنه هو عم ينفي عنه يقينه، عم ينفي الحجية عن مقدمات العقلية. ليش عم ينفي عنها الحجية؟ لأن تلك المقدمات لا تنتج يقينا في قلبه. هذا اللي عم يدعي حينئذ. أي يقين؟ هي اليقين اللي بيعطيك الحجية، مو اليقين اللي أنت تضمن أن مضمونه متحقق في الواقع. كان مضمونه متحقق في الواقع أو ليس متحقق في الواقع، هذا آخر هم الأصولي. هم الأصولي أنه في حجية ولا ما في حجية حينئذ في البيت. الأخباري بده ينفي الحجية عن المقدمات العقلية التي يطويها المستدل حينئذ بتلك المقدمات الوصول لنتيجة شرعية، بده ينفي الحجية عنها من باب أنها لا تفيدنا يقين ولا تشكل ولا تكون لنا يقينا حينئذ في البيت. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها، وهون غاية ما بعبين في خير إن شاء الله نفى اليقين المنطقي. معلش إذا بقي عندنا ما في تلازم بين نفي اليقين المنطقي ونفي اليقين الأصولي، بنتفي اليقين المنطقي بس بيبقى عندنا اليقين الأصولي، والحجية التي عم يدعيها الأصولي هي الحجية الحاصلة من ذلك اليقين الأصولي، وهذا لا يمكن أن ينتفي شيء بين كما أسلم. هذا كل الكلام لحينئذ يناقش به كلام الأخبار، إلا أن الأصوليين لهم منحى آخر في مناقشة كلام الإخباري فيها، وهذا المنح الآخر بده يرجع يفوتنا لعلم المنطق فيه. وحاصل حينئذ هذا المنح وهو أنه حينئذ لا ينبغي حصول التشكيك من خلال تلك المقدمات العقلية التي تفضي إلى نتيجة ولو شرعية تطبيقية وهكذا. ليه؟ نتيجة أنه أنت عم تقول عم يناقش هم الأصولي عم يناقش الأخباري، أنت عم تقول أن تلك المقدمات يغلب ويكثر فيها الخطأ في البعض. هنا الأصولي بدي أقول له لا، لا يكثر فيها الخطأ هذه المقدمات العقلية في البعض. ليش؟ لأن هذه المقدمات العقلية، هذه المقدمات تعتمد على مادة وهيئة في البعض. المادة حسب الفرض بدها تكون مادة أولية، مادة ما أحد ناقش فيها، ومادة حينئذ ما فيها نفي وإثبات وإنكار، بل مادة ضرورية وتستمد واقعيتها من ضرورية حينئذ تلك المادة، مثل أشبه كيف الكل أعظم الجزء أو نقيضان لا يجتمعان أو العلة والمعلول في البنت على مستوى المادة. على مستوى الهيئة في البنت الأمر حينئذ يكون يعني المتكفل اسمه كما مر معكم بالنسبة لعلم المنطق هو اللي بيتكفل هذا الأمر في البعيد. ليه؟ لأنه مر معكم أن المنطق هو آلة فكرية ووسيلة حينئذ بيد المستدل، إذا ما راعى تطبيق تلك القواعد المنطقية هي آلة فكرية بيد المستدل لعصمة الفكر والذهن البشري عن الخطأ في التفكير وفي الاستدلال حينئذ. فنحن حينئذ بيدنا هذا العاصم اللي هو المنطق في البعض. خي انتو ما بتؤمنوا بدليلية العقل، بس ما انتو كمين بحوزيتكم ايها الاخبارين بتدرسوا منطق، فأقل المنطق الشكل الاول اللي هو امر بديهي وضروري، او مسألة القياس الاستثنائي الذي فيه استثناء نقيض التالي لإنتاج مثلا نقيض المقدم او عين المقدم إنتاج عين التالي، بهالمقدار انتو بيستفيدوا حينئذ. فأنتم بالتالي تؤمنون حينئذ بالقواعد المنطقية في البعض، وأن الهدف والغاية من هذه القواعد المنطقية هي عصمة مثلا الفكر البشري في مقام الاستدلال عن الخطأ في التفكير، وهذا حينئذ ما يمكن حينئذ أن يحصل فيه، هذا اللي يمكن أن يستشكل به الأصولي على الأخباري في البعض. فنحن في القضية الاستدلالية يعني نواجه، لأن هذه القضية الإستدلالية مشتملة على صورة ومادة في البعض، المادة حينئذ مضمونة، عدم الخطأ، يعني هكذا بدي أقول للأصولين الأخباريين. أنت وقت اللي بدك تدعي تسرب الخطأ حينئذ إلى المقدمات العقلية وكثرة وقوع الخطأ في المقدمات العقلية، ما هو منشأه؟ لأنه عندك دليل أنت فيه، أو عندك مقدمات عقلية قبل ما نسميها دليل ونسمي نطلق عليها اسم الحجية، وقبل أن تورثنا اليقين لا الأصولي ولا المنطقي ولا إلى آخره، هذه المقدمات العقلية منشأ الخطأ فيها من أين حصل؟ هل من مادتها أو من هيئتها ولا الثالثة فيها؟ ما في عندنا حينئذ احتمال ثالث في ذلك، واضح. إن كانت حينئذ، إن كان هذا الخطأ حصل من تلك المادة، فحينئذ لابد وأن تكون تلك المادة مادة ضرورية، والمادة حينئذ ما حصل فيها الاختلاف. وإن كان من هيئتها، أنتم صح ما آمنتم بدليلية العقل على الحكم الشرعي، بس آمنتم أنتم بالمنطق وببعض القواعد حينئذ المنطقي، ودرستم في حوزاتكم مثلا المنطق، ولو ببعض اختصاراته، يمكن حاشية الملا عبد الله، يمكن إخباري كان هو أساتذته وطلابه كانوا إخباريين بالتالي. فحينئذ أنتم مش خارجين عن جو المنطقي في ألوانكم. مر معنا أن المنطق هو الآلة الفكرية التي تعصم الفكر البشري عن الخطأ في بس من ناحية شو الصورة. فنحن عندنا هيئة أو صورة، وعندنا مادة استدلالية. المادة مضمونة، ليش؟ لأنه ضروري وأولي، وأما الهيئة هي التي يقع فيها حينئذ النقاش، والذي يتكفل عدم الخطأ يكون حينئذ عبارة عن المنطق، اللي هو آلة فكرية تعصب الفكر البشري. فنحن يكون عندنا يعني منشأ الإشكال عندكم، منشأ الدليل هو كثرة وقوع الخطأ في المقدمات العقلية، هي التي أوجبت عدم حصول اليقين، وبالتالي عدم حجية الدليل العقلي من باب عدم حصول اليقين فيه. واضح. لكن هذه كثرة الخطأ شو منشأها؟ مادة فكذا، هيئة فحينئذ كذا فيها. الهيئة بتكفلها حينئذ يعني الصورة، صورة الاستدلال، صورة القياس الاستدلالي بتكفلها المنطق، والمادة حينئذ أشرنا لها بالإشارة حينئذ الأولية. هذا الكلام صار هذا رد ونقاش فيما بين خصوصا المحقق الدكتور الرادي رحمه الله عليه وبين الأصولي، وإذا عرض عليه كانت إجابة المحقق السرغادي هو أنه بالنسبة لبعض تلك المقدمات بحسب المادة ليست حينئذ ضرورية في البحث، وإنما هذه المادة تكون نظرية ومادة استدلالية بدها إقامة البرهان وإقامة الدليل عليه. ليش؟ لأن الأصولي عم بيقول له أن منشأ الخطأ الذي تسرب إلى المقدمات العقلية إما المادة أو الهيئة، في البين ولا الثالث. الهيئة اللي بتكفلها المنطق، المادة اللي بتكفلها أنه ضروري. عم بيقول له المحقق السرغادي، ما بالك فيما لو كانت تلك المادة ليست ضرورية وأولية، وإنما كانت نظرية بدها شو إقامة الدليل عليها. واضح. ففي مثل ذلك ربما يتسرب الخطأ إلى المقدمات العقلية، لكن من خلال المادة مو الأولية، وإنما من خلال المادة النظرية. ليش؟ لأنه بدأ استدلال بذلك الاستدلال، وبالتطبيق على ذلك الاستدلال يمكن حينئذ أن يقع هذا الإشكال. مع هذا الأصولي حينئذ له جواب هنا، وهو أنه حتى لو كانت المادة نظرية، المادة النظرية مثل المادة الأولية والضرورية، لا ينبغي أن يتسرب كثرة الخطأ ووقوع التشكيك في إيصال تلك المقدمات العقلية إلى النتيجة التطبيقية والنتيجة الشرعية على ما سوف يأتي. والحمد لله رب العالمين.